بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. درس اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون في علم الفرائض. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ علاء عامر حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله محمد، وبياك، وجعل الجنة مثوانا وإياك وجميع أخواننا الكرام.
اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين.
الحمد لله رب العالمين، انتهينا من أصحاب الفروض.
نعم.
سنشرع اليوم بمشيئة الله تعالى في باب التعصيب.
نعم.
فنقرأ المتن أم تريد فضلتك أن تعلق تعليقا قبل البداية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد، الإخوة الكرام والمتابعين الأجمعين، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أذكر أخي بس في بداية هذا اللقاء المبارك إخواني باستحضار النية الصالحة، استحضار النية الصالحة في تلقي هذا العلم. الأمر الثاني، أذكر بالمذاكرة، المذاكرة والمراجعة وحل المسائل، لعل الله أن يوفقنا وإياكم. الثالث، لنعلم جميعا أن هذا العلم في شيء كما يسمى في العلوم الحديثة من التراكم، علوم يتراكم بعضها فوق بعض، فلابد من إجادة الماضي قبل القدوم على الجديد. سنبدأ اليوم أخي محمد إن شاء الله سويا في درس العيد، هو درس التعصيب. العلماء يقول عن التعصيب وما بعده الحجب، يقول إيه؟ لا يحل لمسلم أن يفتي في المواريث هو لم يجد الحجب والتعصيب. إذا هذه مسألة غاية في الخطورة في هذا العلم، على نفس القدم بالضبط مع الفرائض التي فرضها الله في نص القرآن. إذن أنا بحاجة أن أربي إخواني إلى مراجعة الماضي والتأكيد عليه، والحفظ، حفظ الشروط، الاستحقاقات، الترتيبات إلى آخر، كل ما مضى معنا يحفظ. وأؤكد على كلمة الحفظ، والقاعدة العامة تقول من حفظ المتون حاز
العلوم،
حاز الفنون. من حفظ المتون حاز الفنون. هذا فن واحد، كما قال النووي رحمه الله احفظ في كل فن متنا. معنا متن واحد اللي هو الرحبية، نحفظ هذا جيدا، هذا العلم يبقى راسخا في عقلك وفهمك. تفضل يا محمد.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب التعصيب. تعريف العصبة: هي لغة قوم الرجل، أبوه وابنه ومن اتصل بهما ذكورا.
نعم.
واصطلاحا من يرث بغير تقدير.
نعم. نقف نقف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ إيه حفظه الله: تعريف العصبة من باب التعصيب. ما هي العصبة؟ لغة هي قوم الرجل، يعني من يشتد بهم ويقوى بهم، فأقرب الناس إليه الذين يؤازرونه عند الملمات هم أصوله وفروعه، كما ذكر قال أبوه وابنه ومن اتصل بهما ذكورة. سيأتي بعد ذلك توسيع، لكن هب أننا أن نتكلم عن التعصيب باللغة الدارجة. اللغة الدارجة بتقول أن فلان ده جاله صداع في دماغه يا شيخ محمد، بنربط له دماغه اسمه إيه؟
عصبة،
تعصيب على رأسه. التعصيب ده عبارة عن منديل أو قطعة تشد رأسه.
نعم.
إذا الشد موجود ويكون دائري حول الرأس.
نعم.
نفس المنطق معنا في العلم الشرعي، ايه التعصيب اللي حواليك، بس من اتصلوا بك ذكورة، اعلاهم الابناء والاباء ثم الاخوة وبنو ثم الاعمام وبنو الدائرة اللي حواليك. فيقول حفظه الله: ابوه وابنه ده مثال توسوس يأتي. ومن اتصل بهما
ذكورة.
ذكورة يعني لابد نفهم في أول الدرس هذا في شرط في التعصيب أنه لا يأتي إلا من طريق من
الذكور.
لا يأتي إلا من طريق من
الذكور.
لماذا؟ سيأتي البيان معنا علشان نفهم أن المسألة دي ليست تحيزا للذكور. بعد أخذنا من الكلب ذا ولا تحيز للذكور. لا مش تحيز. هنفهم بس يعني قال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. قرأتها قلت طيب هو من المعنى الشرعي قال إيه؟ قال اصطلاحا من يرث بغير
تقدير.
مر معنا يا إخواني الكرام كنا بناخد مسائل كثيرة هنا. كل مسألة نقول تتكون من كذا وكذا 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 ودائما نضع فيها ذكر في الأخير عم أخ ابن أب هكذا ابن أخ ابن عم. كنت أنت رحمك الله ورحمك الله تقول النصف والربع الثمن والباقي تدي مين
للعم أو لل
اللي هو الأخ الشخص اللي أقول إيه
الشخص الأخ.
وحفظنا قاعدة تقول ألحق الفرائض بأولها بأهلها فما بقي
فلأولى
رجل ذكر. في البخاري فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. كنا بنسمي دائما الشخص اسمه أولى رجل ذكر. هل أولى رجل ذكر ده على نسق واحد كما مر معنا؟ يعني كنا دائما لو أنت طالب العلم أو طالبة العلم لما يكون لماح دائما كنا نضع في المسائل أصحاب فرائض كثير لكن نحط معهم كم واحد ياخذ الباقي؟
واحد.
واحد بس. التعصيب يبدأ إيه؟ يقول لك لا مش كل مسألة كده، ده في مسألة يأتي فيها عدة من الناس أصحاب فرائض وعدة أصحاب إيه؟ تعصيب. نعطي التعصيب هذا لمن الأخير؟ من أولى رجل ذكر؟ لو اجتمع ابن وأب وعم وابن أخ وأخ من أولى؟ من نقدم؟ من نرتب؟
هذا ما سنعرفه.
هذا محل الدرس الآن. ولكن قال هذه جزء الثانية إيه؟ أنه يرث بغير تقدير. كيف يرث بغير تقدير؟
يرث الباقي.
الله يفتح عليك شعر. فما بقي البقي هذا كان مرة 10 مرة 8 مرة 2 مرة 0 مرة معنا. طب يعني كيف عصب ولكن القاعدة بتاعته كده قاعدة إيه؟ أنه لم يبقى له شيء فخرج من المسألة صفر اليدين. إذن هذا بإيجاز. وربنا يقول في القرآن في سورة يوسف أنه قال ونحن
أقرب
لا إليه. ونحن عصبة
ونحن عصبة
أي جماعة.
نعم.
أرجو أنبه دائما أخ محمد في المصطلحات نحن المصريين في أسلوب في اللغة الدارجة المصرية فيها كلام له معاني عرفية. هذه المعاني قد تكون سيئة أحيانا وليس كل معنى عرفي سيء يكون معنى سيء شرعا أو لغة. مثلا إحنا نقول إذا اجتمع جماعة ليسطوا سطون على بيوت الناس اسمه عصابة.
صح.
العصابة دي كلمة عرفية يا جماعة الخير في عرفنا المصريين. عصابة يعني لصوص وقتلة ومجرمة. لا في اللغة العربية سكت. عصابة هي عصبة بالضبط يعني جماعة من إيه؟ من الناس تتقوى بهم. في المواريث أي حد تقوى به. لا في المواريث إيه؟ عصوبة الدماء عصوبة الأهلية عصوبة القرابة كما قال ربنا جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض. إذا كان أولو الأرحام بعضهم أولى بعض فبالك بأولو الدماء أهل التعصيب أيضا أولى بعض. إذا هذه مسألة أنا أظن الكل فاهم يعني التعصيب في العرف العام ولكن نبدأ نشرحها رويدا رويدا. تفضل.
طيب أقسام العصبة.
نعم.
العصبة على قسمين نسبية وسببية.
نعم.
القسم الأول العصبة النسبية على ثلاثة أنواع.
نعم.
عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره.
نعم. اتفقنا قديما في أول درسنا أن المواريث تحتاج إلى الإكثار من المسائل. النظري الكتير الطويل ده بيعمل إيه؟
بيلخبط.
بيعمل المسائل. أنا مش عاوز نظري لكن لا لابد أن تفهم شيئا أن التأسيس للحل هو النظري.
نعم.
لابد أفهم نظريا أول أفهم نظريا هعرف أحل. فأنا أكتب كده بإيجاز كده مثلا على السبورة بتاعتنا الجميع أقول إيه مثلا شوف العصبة دي قسمين أحمد. عندي عصبة
نسبية
وعصبة
سببية.
هكتب هنا فوق عصبة دي اتنين. نعم. أنا هتكلم الآن عن عصبة إيه؟ النسبية اللي من جهة إيه؟ النسب.
نعم.
يعني من جهة آبائي وأبنائي. وأؤكد لك ولكل إخواننا النسب هنا المقصود المقصود شرعا مش المقصود عرفا. ربنا جل وعلا خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا
وصهرا.
النسب هنا أصلي. أنا اسمي فلان ابن فلان ابن فلان عمي فلان عمي فلان ابن فلان بأخي وهكذا. مش أن أنا أتزوج أختي فلان أنا سايب العرف المصري ده ده عرف مفيش حرج منه. ولكن أنا بتكلم عن معنى النسب الشرعي. النسبية دي تكون تعصيب منها عندك الإيه من ثلاثة جهات أخ محمد ثلاث طرق مش كده برضو؟
نعم.
الطريق الأول الطريق الثاني الطريق الثاني. الأول طريق عندك اسمها إيه؟ اقرأ كده.
عصبة بنفسه.
بنفسه تمام. عصبة
بغيره.
بغيره
مع غيره
مع
آخر واحد
غيره. جميل جدا. انتبه طلب العلم طلبات العلم. الأحرف هنا لها معاني. قال بنفسه بغيره
مع غيره
مع غيره. إيه يعني دي ألغاز؟ أبدا مش ألغاز. احنا لما الأخ محمد يسترسل في القرآن ده نبين سهلة جدا. وأنا قلت لك تعاهدنا من أول درس تذكر أخ محمد أو تاني درس إن المواريث مادة إيه سهلة مش كده برضو؟ وأذكر اتفقنا إن أنا قلت إخوانا الطلبة لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذه المادة مادة إيه مادة يسيرة مادة سهلة
بشرط واحد استحضار النية الصالحة.
أكيد الله يفعل.
ساعتها هتبقى سهلة
إن شاء الله بإذن. فإحنا بنقول احفظ عصبة بنفسه عصبة بغيره عصبة مع غيره. هو حيبدأ الشيخ يبينها لك هتلاقيها مادة سهلة جدا بس التقسيم ده لازم منه عشان أنت إيه تفهم كيف تتعامل مع إيه مع التقسيم. تفضل محمد.
النوع الأول.
نعم.
العصبة بالنفس.
نعم.
العصبة بنفسه ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
تمام.
وهذا الضابط يشمل جميع الذكور الوارثين. وهذا الضابط يشمل جميع الذكور الوارثين الذين تقدموا في بابهم ما عدا الزوج والأخ لأم.
تمام.
فيكون العصبة بالنفس من النسبية هم
نعم.
الابن ابن الابن وإن نزل الأب والجد وإن علا الأخ الشقيق والأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب.
جميل جدا. الشيخ بيقول من العصبة بالنفس؟ قال لهم ضابط واحد. إيه هو الضابط؟ اقرأ الضابط كده عشان إخواننا يفهموه يحفظوه.
هذا الضابط يشمل جميع الذكور الوارثين.
تعريف الضابط. إيه هو الضابط عندك؟ العصبة
ذكر بنفسه ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
جميل جدا. جميل جدا. الأخ محمد الآن ابنك عصب لك.
نعم.
إن لم يدخل بينك وبينه أنثى.
نعم.
خالك عصب لك.
لا.
ليه؟
دخلت الأم.
الله يفتح.
بينك وبينه.
مش كده برضو؟ طيب.
صح.
ابن أخي عصب لي. نعم. لأنه ابن أخي علي أنا. يبقى كده إيه؟ ما فيش إناث. طب جدي لأبي أبو أبي.
ما فيش.
أبي جدي خلاص ما فيش إناث. وهكذا. فاهم مقطعنا؟ إذن هو ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت
أنثى.
كلمة سهلة جدا. نص سطر. نصف سطر. بس يحتاج إلى إيه؟ حفظ. طب فهمتوا حفظتوا؟ طب نطبقوا على الواقع. من العصبة بنفسه ممن مروا معنا؟ خلي بالك. من النسبية. أنا بتكلم فين؟
نسبية.
النسبية. ما رحتش عند السابية لسه. أنا بتكلم في النسبية. من العصبة بنفسه من النسبية؟ من جهة النسب. من جهة نسب أقاربي العصبة أهلي وعيلتي وغيره مين؟ قال هم كل من مر معك في باب الوارثون من الذكور. فاكروا؟ الوارثون من الرجال. والوارثون من النساء عشرة. فاكر؟ أسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن إلى آخره. عدنا ألف الجملة عشرة وعلى التفصيل كام؟ 15. قال كل هؤلاء هم العصبة بنفسي عدا. استثنى. استثنى إيه؟ استثنى اثنين. قال الأخ لأم ومن كمان؟ عندك اثنين؟
الأخ لأم وما عدا الزوج والزوج والأخ يوم
الزوج الأخ. طب ليه أخي محمد ليه الزوج مش عاصي؟ لماذا؟ لأن الزوج حينما نقول مات وترك زوجا، ومين ماتت؟ زوجته. الزوج ده غالبا غريب غالبا مش من العيلة، مش عصبة، إلا أن يكون المرأة قد تزوجت ابن عمها.
في الحالة دي
يبقى هو عصبة، هو
عصبة لأنه
ابن عم عن زوج، هو ابن عمه. الله يفتح. فارث الزوج هنا من طريقين: من طريق الاستحقاق الشرعي بكونه زوج، كونه زوج، والطريق الثاني
إن هو ابن عم،
ابن عمه. واضح معنا كده؟ خلينا مع النسخ العام إنه غالبا الزوج غريب، إذا هذا يخرج مفهوم. طيب والآخر أم ما ليس عصا مطلقا، هذا مر معنا لو تذكر فين، في خمسة أمور تميز بها أبناء الأم عن جميع الورثة، فاكرين ولا لا؟ فاكرش حمد؟ خمسة: أن ذكره لا يعصب
أنثاه،
وأن ذكره هو أصلا ليه؟ أنه دخل التركة عن طريق أمه، اسمه أخ لأم
وبيارث مع الأم،
هيارث معها. مش قضيتي أنا، أخذنا مين دخلوا التركة؟
الأم،
أمه. يبقى ما هي صلته بالميت؟ الأم. يبقى دخل في الطريق مين؟
أنثى.
وإحنا قلنا الضابط إيه؟
إنه ما يخشش بينه وبين الميت
ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت
أنثى.
يبقى خرج معنا اثنين، بقي كام؟ من 15 13 هنخرج كمان واحد بس. هو مش كاتبه عندك الشيخ، بس هو هيجي بعد سنة. إيه الواحد ده؟ اللي هو مين؟ اللي هو المعتق. مش احنا كل هناك وايه؟ والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء ذو الوارثون. طيب المعتق هيخرج ان المعتق له عصبة، لكن عصبة ايه؟
سببية
مش نسبية. طيب هيجي معنا الكريم، انا خرجت كام؟ 3 من كام؟ من 15. بقي معي كام؟
12.
بقي 12 ذكرا،
كل دول عصبة بالنفس.
هؤلاء جميعا كل واحد منهم يقول بنفسه ذكر، كما يقال في هذه الكتب ذكر حسيب النسيب. المشكل في الآن الشباب والطلبة الكرام جميعا ذكر وإناثا، هب إن مسألة جات وطلعني من دفع مسألة 7-8، من هو أولى رجل ذكر فيهم؟ موجود في المسألة كله موجودين. حد مين الباقي؟ أعطي مين الباقي؟ هو ده محل بحثنا لترتيب العصبات، تقديم فلان على فلان إلى آخره، ممكن يشتركوا، ممكن يتقاسموا، كل هذا إيه؟ بس نقعد بالأول نقول من العصب، من العصب بنفسي؟ ذكر لا يدخل في نسبته الميت أنثى، هذا الضابط. كم عددهم؟
12.
هتجيب 15 أطلع 3 الزوج والأخ الأم، وأطلع مين كمان؟ المعتق. يبقى معايا كام؟
12.
ال 12 دول جميعا كل واحد منهم ذكر قائم بنفسه، اسمه قائم ايه؟ يعني قلنا مات عن كذا وكذا، وابن اخ هو يارث بنفسه بالعصوبة.
نقولهم تاني؟
تفضل. طيب. ذكر بقى اخوانك بنتين. طيب.
الابن وابن الابن وان نزل.
نعم.
الاب والجد وان علا.
تمام.
الاخ الشقيق والاخ لاب. ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب. العم الشقيق والعم لاب. ابن العم الشقيق وابن العم لاب. شيخنا يلاحظ ان المذكورين هنا كلهم الابن وابن الابن وان نزل، وبعدين من جهه البنوه، وبعدين الاب والجد وان علا، وبعدين من جهه الاخوه الحواشي يعني كمان زي اللي بعدها العم. الاخ الشقيق والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، وبعدين بعد كده من الحواشي برضو العم الشقيق والعم لاب، وابن العم الشقيق وابن العم الاب. فكانه قال جهه البنوه، ها، وبعدين قال جهه الابوه، وبعدين قال جهه الاخوه وجهه العمومه، وذكر طبعا الايه؟ ابن الابن والجد من جهه الابوه، يعني الاب وان على، وكمان الاخ الشقيق والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب. يعني التقسيمه زي ما احنا قلناها قبل كده، العمومه والاخوه الحواشي يعني، والأبوة وبيدخل فيها وإن علت الجد، والبنوة وإن نزلت. نعم. بمحض الذكور.
نعم. طبعا هو أنا سعيد جدا بكلام الأخ محمد، عايز بيقول لي إن هو مذاكر يعني، فاهمين؟ يا ريت كلكم تبقوا مذاكرين زي محمد كده. هو خايف اساله سؤال فبقول لي انا مذاكر اهو. انا بتكلم بطبيعه جدا مش تكلف لا انا ولا اخ محمد يعني. هو كده خايف اساله فقال لي انا مذاكر اهو الاول. انا حافظهم. انتوا ذاكرتوا كده ولا لا؟ يا ريت كلكم تذاكروا زي مين؟ زي الاخ محمد كده. تبقى حافظ كده ومجهز نفسك. جاهز الدرس معانا يبقى سهل. اذا الاخ محمد هؤلاء هم العصبه ايه؟ بالنفسي. يعني لو اتانا مساله وفي اصحاب فروض وفي واحد من هؤلاء هنقول ايه هو اولى رجل؟ ذكر. هل يحتاج من يعينه او يساعده ليتقوى به؟ لا يحتاج احد. هو بمفرده يقول ده اسمه عصبه ايه؟ بنفسه. عصبه بنفسه. تمام. اكبر محمد طيب. في سطر حيفيدنا اهوت
قال المؤلف حفظه الله تعالى العصبه بالنفس من السببيه
اي اكبر تمام.
المعتق والمعتقه
ده استطراد جانبي من الشيخ حفظه الله
نعم.
انه ما لا الى ان يبين لك من العصبه بالنفس من السببيه فقال لك هم من ذكر اثنين قال المعتق والمعتقة المعتق والمعتقة هذه المعتق المعتق أي واحد اثنين بس ليه المعتق والمعتقة هؤلاء نقول مات وترك كذا وكذا وكذا وفي علاقة ولا علاقة ولا علاقة كانت رق سابقا ثم تحرر هذا العبد هل سيده الذي اعتقه فصار اسمه معتقا أو سيدته التي اعتقته فصار اسمها معتقة هل ترث فيه أو لا ترث نعم ترث في من اعتقته بشرط أن الإرث من هذه الجهة جهة الحرية لمن تحرر من تحت يدها لا تكون فيها إلا بالعصبة بالنفس إن لم يوجد للمحرر المعتق عصبة بالنفس من أقربائه طب إذا نقول هذا سيأتي له تفصيل مستقل باب معنى اسمه إرث بإيه بالولاء سيأتي في إرث بالولاء فالسطر ده هنا داخل بس في النص كده علشان حضرتك تبقى إيه متابع معنا بانضباط لكن سيأتي له باب مستقل إن شاء الله كيف نورثهم بمسائلهم إن شاء الله تفضل إن شاء الله
جهات العصبة بالنفس من النسبية أربعة
نعم
الأول جهة البنوة وهي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا
تمام
الثاني جهة الأبوة وهي أبو الميت ثم جده وإن
جده.
علا
جده
وهي أبو الميت ثم جده وإن علا
نعم
الثالث جهة الأخوة وهي إخوة الميت الأشقاء ثم إخوته من أبيه
ثم إخوته
من أبيه ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الذين لأب مهما نزلوا
نعم
الرابع جهة العمومة وهي أعمام الميت الأشقاء ثم أعمامه لأبيه ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب
تمام هذا التقسيم أبناء الطلبة والطالبات للجهات جهات العصبة بالنفس من النسبية
نعم.
هذا التقسيم أو هذه المنطقة خاصة في الكتاب الخمس ست سطور دول من أهم ما يكون في هذا التقسيم يا محمد
نعم.
أهم ما يكون ولا بد أن نحفظهم حفظا تاما كما نحفظ العين من الأذى إن دول يبنى عليهم باختصار قلنا عندنا هنا في العصبة بالنفس كم واحد 12 شخص نرتب ال 12 دول ازاي؟ وداني قاعده اللي انت جزاك الله خير تفضلت بتقديمها هي ان اللي مات ده له جهه عليا وجهه سفلى وجهه يمنى وجهه يسرى. العليا دي اسمها ايه؟ الابوه.
نعم.
السفلى اسمها البنوه.
نعم.
اللي على اليمين اسمها الاخوه وبنوهم. اللي على اليسار دي اليمين الأعمام وبنوهم يبقى ده كده ميم اللي هو الميت يبقى عندي أربع جهات واحد اثنين ثلاثة أربعة افهم معاك كويس جدا علشان تحفظ لو وجد معي أشخاص من أربع جهات دول اللي هم العصب النفسي مسألة أرتبهم إزاي أقول أول شيء لازم أحفظ كل ترتيب مكتوب في الكتاب مقصود. هتقرأ عندك في المتن هتلاقي الشيخ الناظم رحمه الله يقول إيه: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. هتلاقي عندك كده يا محمد، بكل قول موجز مصيب. فهو يقول كلاما مختصرا ولكنه أصاب عين الهدف. فلما أرتب الأربعة دول أقول الترتيب الآتي: أحفظ البنو رقم واحد، البنو رقم، الأبو رقم اثنين، الإخوة بنوهم رقم ثلاثة، الأعمام بنوهم رقم أربعة. يعني لو وجد عندي مسألة عصب النفس من هذه الجهات الأربعة، من أقدم؟ أقدم أبنائي البنو،
البنو الأول.
طيب وإن قدمت البنو ما فيش، أقدم مين؟ الأبوة. ما فيش أقدم الإخوة بنوهم، ما فيش أقدم مين؟ الأعمام
وبنوهم.
بس في ترتيب مهم جدا لازم نفهمه. البنوة هي الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض
الذكور،
خلاص دي مفهوم. طب والأباء؟ الأب وأبوه اللي هو الجد وأبوه وهكذا وإن علم. طب الإخوة بنوهم، في عندي هنا في إخوة بنوهم مسألة مهمة جدا، كيف نرتب الإخوة دول المجموعة؟ ده في أخ شقيق، في أخ لأب، في أخ لأم.
لا
أيوة الله يفتحك،
مفيش أخ لأم.
أنت كده مذاكر أسحب معايا، مفيش أخ لأم في التعصيب خالص مطلقا، أو هتغلط. جزاك الله خير أخ محمد. عندي أخ شقيق، أخ لأب، وعندي ابن أخ شقيق وابن أخ لأم وابن أخ لأب.
لأب.
طيب كيف أرتب الأربعة دول؟ إزاي أرتبهم؟ احفظ الترتيب الآتي عشان ده هو الأشهر عند العلماء. وإن كنت من المقيمين في مصر فهذا الذي يعمل به القانون المصري. إيه هو؟ يقول أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب.
ده الترتيب.
واضح عليك حمد كده؟
أخ شقيق،
أيوة،
أخ لأب،
أيوة،
ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب.
تمام كده؟ ده الترتيب.
تمام.
إذا بدأ بالأعالي ثم نزل إلى الأسافل. مش كده؟
لا أخ، مش في القدر طبعا.
لا لا لا، مش في القدر، نتكلم على التسفل من ناحية النزول.
نعم.
التسفل خلاف السفالة. جزاك الله خير. أخ شقيق، أخ لأب، أنزل، أو ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. واضح معايا كده؟
بعدين حد يسمعنا ويتخانق بقى مع أخوه الأب يقول له أنا عالي وأنا متواضع.
لا 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 لا، أنا أحسن من اللي بس طلبة علم إن شاء الله مجتهدين بإذن الله. الأمر ليه أوضح المعلومة دي وأكد عليها ليه؟ لأن في بعض الكتب فيها ترتيب مخالف لما نقول، وأخذ به بعض أهل العلم. قال الترتيب في جهة الأخوة إيه؟ قال الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب أبناء الإخوة لأب. واضح معنا كده؟ أرجو أنك تحفظ الكلام، تفهمه الكلام ده قد تجده في بعض الكتب أو يتكلم بعض العلماء، هذا ليس غريبا، هذا موجود. المعتمد عندنا في هذا الدرس، في هذه المجالس المباركة هنا في هذه القناة الطيبة، والذي اعتمده أنا المحاضر عن شيخي، وهذا الغالب والمستعمل والموجود في القانون المصري، الترتيب إيه؟ الإخوة الأشقاء،
الإخوة الأب،
أبناء
الأشقاء، أبناء الإخوة الأب،
بالترتيب ده كده. يبقى مع اللي فوق بعد نزل مين؟
اللي تحت.
هناك لا، اللي طب إيه الحجج؟ إيه الفارق؟ من اعتمد المنهج اللي احنا عليه ان العلو اقوى، العلو اقوى، يعني ايهما اقوى وامكن في الارث، الابن ام ابن الابن؟ مين ربه والابن؟
طبعا
يكون ابن السلطان مباشر.
طبعا
قالوا فهذا امكن واقعد في الارث.
اذا الاخوه الاول كلهم الاشقه مع الاب، وبعدين بنوهم
ننزل
الاشقه مع الاب.
الله يفتح عليك. نعم. الاخرون قالوا لا، قالوا احنا نقدم الاقوى في الوصول الى الميت. فالشقيق واصل من طريقين، من طريق الاب والام. اما الذي لاب واصل من طريق الاب، فبناء عليه يبقى ابن الاخ الشقيق مقدم على
ابن الاخ لاب،
على الاخ لاب. فاهدروا الدرجه اللي النزول دي وقدموا ايه؟ طريقه الدخول. انا اؤكد اخواني، اقول ان المذهب الاول الذي اتكلم انا به اخوه اشقاء، اخوه لاب، ابناء اشقاء، ابناء اب، هذا هو المقدم والله تعالى على العالم، وهذا هو الاقرب الى الصواب. وبالنظر العام في مسائل المواريث وقواعد الوريث نجدها هذا هو الاقرب الى العمل في كل مسائل المواريث. طب وهذا الاخر؟ نقول هذا قول لبعض العلم ولا مشاحه، شباب الطيبين والطيبات المحترمين بيسمعونا، إياك أن تجعل خلاف في مسألة، إياك أن تجعل خلاف في مسألة سببا لاختلاف بينك وبين إخوانك. إن هذه مسألة قال بها بعض العلم، طالما قال بها البعض العلمي ده دي مقالة علمية، ليست مقالة فاسدة ولا كاسدة ولا هي مدعاة للعلماء، إن وجدت مرحبا على العين والرأس، فلابد أن نتأدب معه. لكن أؤكد على ما نعتمد نحن وأؤكد عليه أنا الآن للمرة الرابعة والخامسة. لماذا؟ أن هذا سيأتينا في تقديم المسائل، وأنت بتحل لو خالفت ما ذكرته أنا لك حامل لك المسألة. شو محمد؟
غلط.
غلط. طيب، ولما انتقل بعد كده من إخوة شيخ محمد وبنوهم إلى الأعمام وبنوهم، حنطبق نفس القاعدة، نقول إيه؟ العم الشقيق، العم والأب، ابن العم الشقيق، ابن العمي
الأب.
نعم. واضح معنا؟ الذين خالفونا في الإخوة وبنوهم خالفونا أيضا في الأعمام
وبنوهم
بنفس المنطق. لكن أنا أؤكد أقول الأعمام، عم الشقيق، عم الأب، ابن عم الشقيق، ابن عم الأب. خلاص، هذه الطريقة اللي معنا. بكده نكون رتبنا الجهات، بنو أبو إخوة بنوهم أعمام وبنوهم، والترتيب الداخلي واضح معنا، ابن ابن ابن، أب جد، واضح معنا كده، أخي شقيق، أخي لأب، ابن أخي شقيق، ابن أخي لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. هم دول 12 احنا ايه اللي طلعت احنا ذكر. واضح معنا يا محمد؟ انا مذاكر كويس يا حمدنا. الحمد لله. الحمد لله.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وإذا تزاحم العصبات فيقدمون حسب الترتيب المذكور، حيث تكون البنوة مقدمة على الأبوة وهي مقدمة على الأخوة، والأخوة مقدمة على العمومة، يستثنى من ذلك أن الجد وهو داخل تحت جهة الأبوة لا يقدم على الأخ الشقيق أو لأب في بعض المذاهب، بل يشارك الإخوة، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الجد والإخوة إن شاء الله تعالى.
هذا المقطع الشيخ قال إيه؟ قال ما ذكرنا، إنه إذا جاءك في مسألة مجموعة من هؤلاء الاسم عاصب بنفسه، كيف نرتبهم في المسألة؟ قال نقدم أبناء الجهة الأولى للبنوة، إن عدموا نقدم أبناء الجهة الثانية الأبوة، إن عدموا نقدم أبناء الجهة الثالثة وإيه؟ الإخوة وبنوة على الترتيب الذي مضى، إن لم يوجدوا نذهب إلى الأعمام وإيه؟ على الترتيب الذي أيضا مضى معه. ولكنه استثنى شيئا هاما جدا، قال إن الجدودة، الجدودة سيأتي لها باب مستقل مع الإخوة. لذلك عند بعض العلماء، بعض العلماء المتخصصين وريث، لما جعلوا الجهات كده أربعة، في جهة مش مذكورة معنا هنا باعتبارها معلومة، جهة الولاء يعني، اللي عن طريق المعتق والمعتق،
اللي العصبة السببية.
الله يفتح عليك. مثلا عند الشافعي والمالكي يقولوا ترتيب الجهات بنوة أبوة جدودة مع الإخوة، جعل المرتبة
بنوة أبوة جدودة مع
الإخوة. ثم قالوا بنو الإخوة الأعمام وبنوهم والولاء ثم بيت المال. فدخلوا الجدودة والأخوة كأي جهة إيه؟
واحدة
واحدة، إنها سيأتي لها مستقل. عند الحنابلة وعند أبي يوسف ومحمد شبيه ذلك، عند الأحناف الشيخ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بنوة أبوة إخوة وبنوهم أعمام وبنوهم، ولا يعتري المسألة اللي إحنا بنتكلم فيها، المسائل الجدودة والإخوة. قال لا، انا ما عنديش مسائل زي كده، الجد عنده اب، الجد عنده هو مين؟
ده عند الامام ابي حنيفه،
انا هو اتاب فاعترش. هذه اجتهاد علماء، وانا وانت لا نعد اننا نتطفل على موائد
العلماء،
العلماء فما يقدرش واحد يتطفل وبيتطفل يفرض رايه كمان، ده من سوء ادب مع العلماء. لا، انما نقرا مقالاتهم ونسمع كلامهم ونبحث عن ادلته ونستفيد منهم رحمه الله تعالى. اذن هذا التزاحم حنرتب الترتيب الذي مضى معنا وذكرناه. تفضل يا
محمد. نقرا
اقرا المتن بقى. قال الامام الراحبي رحمه الله تعالى،
قال الامام الراحبي رحمه الله تعالى: وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي، او كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو اخو العصوبات المفضله، كالأبي والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره سميعا.
ما شاء الله، الرحب هذا أوتي لسانا منطلقا، ما شاء الله، قوة إلا بالله. رتب لنا ما ذكرناه في جمل. حق أن نشرح في التعصيب بكل قول موجز. أقول لك خلاص نبدأ في التعصيب. ولك شرط عندي أنا عند الرحبي، إيه هو؟ أني أوجز وأصيب الهدف. أخسر المقصود، أخسر طريق. قال فاعرف من صاحب التعصيب الذي يقول إيه؟ فكل من أحرز كل المال. لو مات عن ابن يأخذ كل المال، طب لو مات عن بنت هتاخد نصف المال. طب والنصف الثاني هيجي معنا مسائل اسمها الرد، هل هناك من نرد عليه او ما فيش ولا نعطيه لها هي تفصيل ذلك. اذا كل من احرز كل المال من القرابات او الموالي، الموالي جاي معنا باب ايه؟ كتاب الولاء. او كان ما يفضل بعض الفرض له، اللي كنا نقول محمد ايه، فما بقي
فلأولى رجل ذكر
ما كان يفضل بعد الفرض اي بعد الفروض له فهو اخو العصوبه المفضله. هنا وقف الاحظ الشيخ الرهبي رحمه الله يرى ان العصوبه مفضله على الفريضه في الارث. يعني لو خيروا زيد من الناس تدخل ترث في التركه بالفرض ام بالتعصيب، هو يقول العصوبه ايه؟
مفضله.
يبقى هو عنده ان الافضل هو ايه؟
العصوبة،
الإرث بالتعصيب.
نعم.
هذه مسألة طبعا على خطر، على خطر عظيم جدا جدا. فهذه مسألة العلماء بحثوا باحث جميلة ولطيفة، أيهما أفضل، الإرث بالتعصيب أم الإرث بالفريضة؟ هو الدرس اليوم نظري مش كده برضه، بس لما أنا نخرج بعض اللطائف دي تلطف إيه المادة معنا يعني،
بس سهل إن شاء الله.
إن شاء الله جدا بإذن الله. أنا أراجع إلى إخواني أقول، فاكرين لما عملنا فندق
المواريث
فندق ده وقلنا أنه كله أو أغلبه ما عدا واحد ولا اتنين كلهم نساء، ففهمنا شيء، إيه هو؟ أن صاحب الفريضة بيوضع في خانة الأمان، الزوجة لها الربع والثمن ما لهاش علاقة باللي يحصل، خلاص هي بتاخد جزء، البنت تاخد النصف وتطلع السرية ما لهاش دعوة. الابن او الاخ بيخاطر، يمكن ياخد المال كله، ياخد النصف، ياخد الربع، ممكن يجي واحد يغطى عليه ما ياخدش حاجه، خد بالك. اذا الفريضه افضل من جهه والتعصيب افضل من ايه؟
من جهه
اخرى. هو حينما يقول اخو العصوبه المفضله يقول والله جزاك الله خيرا، هذا قولك انت ايضا انك ترى العصوبه افضل. يمكن الشيخ مر عليه مجموعه من مسائل كثيره كل اللي كان فيها عصبه ايه؟
دايما
بيكسبوا ياخدوا كتير، فهو انا افضل. هذا يعني مبحث من البحث اللطيف عند العلماء، ايهما افضل؟ بعض الناس يقول الافضل لي انا الفريض. ليه؟
ثابته
زائد
واكيده
انها مقطوعه والله حجزها لي، ما خدتهاش بدراعي زي بيقولوا فبقي فلي اولى، لا ده انا اخذتها بامر من الله. مباحث لطيفه جميله من باب الاتساع الأفق في دراسة المعنى. هو يرى ذلك بالعصوبة المفضلة. ثم يقول رحمه الله كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، يعني الابن ابن الابن انت لازم، والأخ أو الأخي، ممكن نبدأ نقول والأخ أو نستأنف ونقول الأخ، والأخ وابن الأخ والأعمام أو الأخي وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتقي، ده اللي رايح فين بقى؟ السيد المعتقي ده فين؟
الإرث بالسببية.
السببية، هيجي لنا كلام. والسيد المعتقي ذي الإنعام، أي أنعم على عبده بالحرية. وهكذا بنوهم جميعا، أي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأبي وابن العم الشقيق وابن العم لأب. فكل ما أذكره
سميعا.
أي احفظ، افهم واحفظ كويس كأنه أمي جدا. هذا كلام رائع جدا من الشيخ. هيبدأ بقى شيخنا احنا أمد الله في عمري يفصل لنا ايه بكلام مهم جدا وأسطر مفيدة فيها البركة إن شاء الله. تفضل.
طيب. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى أحكام العصبة بنفسه.
نعم.
الحكم الأول، من انفرد منهن أخذ المال، أخذ جميع المال.
تاني كده، من انفرد،
من انفرد منهن منهم. نعم.
فيش منهن يا خالص.
أحسن الله إليك.
احنا كلنا مع ذكور.
نعم. من انفرد منهم أخذ جميع المال.
جميل، يبقى ده أول حكم.
نعم.
عصب نفسي. مات عن أخ يأخذ جميع المال.
نعم.
مات عن ابن عم يأخذ جميع المال. مات عن أب يأخذ جميع المال. من انفرض منهم حاجة جميع المال. جميل.
نعم.
الثاني. نعم.
طيب. الثاني الحكم الثاني.
نعم.
إذا وجد معه أصحاب فروض أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
كما مر معنا في المسائل الماضية كلها. كنا نقول دائما إيه هذا يأخذ كذا وهذا باقي لمن؟ لأولى رجل ذكر هو ذا. فما بقي فله. قال إيه؟
نعم.
إذا أصحاب فروض يأخذ استحقاقهم الشرعية والباقي لا.
نعم.
جميل جدا. نعم.
الثالث.
نعم.
إذا استغرقت الفروض التركة سقطوا إلا الأب والجد والابن.
طب نعيد مرة أخرى. إذا استغرقت الفروض.
إذا استغرقت الفروض التركة. التركة.
نعم.
سقطوا إلا الأب والجد والابن.
أيوة.
فالابن لا يحجب
لا
يحجب بحال والأب والجد ينتقلان من التعصيب إلى الفرض.
جميل جدا. هذه مسألة مهمة جدا يا شباب. إذا استغرقت الفروض التركة.
نعم.
يعني الفروض اللي معنا في المسألة أكلت المال جميعا.
نعم.
فلم يبقى شيء لمن؟ لصاحب التعصيب. قال سقط. خلاص يسقط لا شيء له. عدا من؟ قال عدا الأب والجد
والابن.
ليه؟ الابن لا يسقط مطلقا إلا إن دخل عليه مانع من موانع الإرث.
نعم.
كأن يكون ابنا قاتلا قتل أباه استعجالا للمال
فحرم
فمنع.
فمنع.
منع مش نعم. منع من دخول التركة.
نعم.
يمنع مطلق.
نعم.
خذ حظك. أما الأب حيأخذ ينتقل من التعصيب إلى فرض يأخذ إيه؟ السدس. يأخذ السدس. طب إن كان الأب مش موجود موجود الجد أيضا يأخذ إيه؟ السدس كما قال إيه؟ فالابن لا يحجب بحال فهمناه والأب والجد ينتقلان من التعصيب إلى الفرض إلى السدس. نعم. الرابع.
طيب إن شاء الله نبدأ بالرابع في الحلقة المقبلة لأني أخشى أن ألا نكمله.
ما فيش لا بأس لا بأس طالما الأخ ضاق علينا ما فيش مانع بس أنا أرجو محمد أن إحنا شباب ماشيين بهدوء شوي بالراحة مش متعجلين المشي رويدا رويدا ده علشان إيه كله يذاكر كله يتابع وأرجو من إخواني الطلبة جميعا الذكور والإناث إذا غم عليكم شيء ربما أنا أتسرع في الكلام أحيانا ربما الأخ محمد يتسرع في عرض مسألة ربما يقع مننا خطأ تابعونا على موقع القناة تابعونا واكتبوا أنك رأيت خطأ منا كذا وكذا أو رأيت حسن عشان نتبادل المنفعة العلمية سويا إن شاء الله تعالى وأسأل الله تقبل منكم أجمعين بحول قوة إن شاء الله تفضل.
طيب يعني في نهاية هذا المجلس أود أن ألخص يعني ما قلناه تكلمنا في هذا المجلس المبارك عن التعصيب وذكرنا أن أقسام التعصيب قسمين نسبية وسببية وقلنا أن العصبة النسبية تنقسم إلى عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره والأول يعني العصبة بالنفس فهم باختصار شديد جهات العصبة بالنفس جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة تمام وطبعا بالترتيب اللي احنا قلناه ده هو الترتيب المعتمد يعني إذا وجد الابن فيحجب كما سنبينه إن شاء الله أو يقدم الابن على الأب أو جهة الأبوة وتقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة وتقدم جهة الأخوة على جهة العمومة وهذا ملخص ما ذكرناه بحول الله عز وجل وقوته في نهاية هذا المجلس أود أن أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ علاء عامر حفظه الله تعالى جزاكم الله خيرا والشكر موصولا لكم أنتم أيضا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.